بنتابع أن سيدنا له المجد علمه يمتد إلى المستقبل البعيد، وتحدثنا في المحاضرة الماضية عن بعض الأمور التي أنبأ بها المسيح والتي تدخل في نطاق المستقبل البعيد. وهنا أيضا نضيف أن المسيح مخلصنا أنبأ بدمار كفرنحوم، وهو أمر كان وسيتم في مستقبل الأيام. يقول: وأنت يا كفرنحوم المرتفعة إلى السماء سيهبط بك إلى الجحيم. الكلام ده يعني ورد في متى 11:23 كما أنه ورد في لوقا 10:15. المرتفعة إلى السماء يعني المتعالية، المتكبرة، المتغطرسة. وهي المدينة التي وصفت بأنها مدينته. طبعا هو المدينة التي تربى فيها في طفولته، كانت هي الناصرة. ولكن أيضا كان بيتردد على كفرنحوم كثيرا، ووصفت بأنها مدينته نظرا لكثرة ما ظهر فيها وصنع فيها من معجزات، ولأنها قريبة من الناصرة. أنت يا كفرنحوم المرتفعة إلى السماء سيهبط بك إلى الجحيم. وقد تمت نبوءة المسيح على هذه المدينة التي وصفت في وقت ما أنها مدينته، ولم يعد لها أي وجود حتى أمس. الجغرافيون اليوم يختلفون في شأن موقعها، أين هي؟ يعني شوف، اندثرت كفرنحوم حتى إنه لم يعد أحد قادرا على أن يحدد أين كانت كفرنحوم. شوف، بينما كانت يعني مشهورة في وقت ما، ووصفها بأنها مرتفعة إلى السماء، طبعا مرتفعة بكبرياء ومشهورة في ذلك الوقت، فلم يعد لهذه المدينة أي وجود حتى أصبح الجغرافيون لا يعلمون على وجه الدقة أين كانت هذه المدينة. ويقال إن هناك مكانا خاربا الآن يسمى تل حوم. تل حوم يرجح أنه موقع مدينة كفرنحوم القديمة. زي مدينة في مصر عندنا مدينة القوصية القديمة التي خرج أهلها وطردوا المسيح لأنه عند دخوله إلى المدينة تمثال حطحور انكسر. وده إتمام طبعا للنبوءة التي قالها إشعياء النبي انه الاوثان يذوب قلب مصر داخلها، فكثير من الاوثان كانت بتتحطم امام جلاله، فمدينة القوسية الجديدة النهاردة بعيدة عن القوسية القديمة التي خربت، وفي منطقة بعيدة شوية عن القوسية الحديثة يسموها البربة، والبربة دي إشارة إلى المعبد القديم اللي هو يسموه بي إرفي الإبط الإبطي أو بربة. فهكذا أيضا كفر ناحوم لم يعد هناك لها وجود الآن، ويظن ان في حاجة اسمها تل حوم، وتل هنا معنى مكان مندثر اشبه ما يكون بجبل القفر او مكان القفر، يظن انه كان هو مكان كفر ناحوم القديمة. لكن اين كفر ناحوم في عظمتها التي وصفها بانها مرتفعة الى السماء لا وجود لها الآن؟ فهنا المسيح أنبأ هذه المدينة بما سيصيبها في مستقبل الأيام، فطبعا محدش كان يتصور أن هذه المدينة في الزمن اللي المسيح كان بيتكلم فيه أنه ممكن أنه هتوصل إلى هذا المستوى أو تصل إلى هذه النتيجة، خصوصا لما تبقى المدينة مزدهرة وعظيمة ومشهورة وأهلها فخورين بها. من يتصور في ذلك الوقت في ذلك الزمان أن هذه المدينة هيجي عليها الوقت أنها تندثر لدرجة أنه لا يعلم أين كانت؟ المهم يعني أن دي مسألة من ضمن عشرات الأمور التي أنبأ بها المسيح قبل حدوثها بمستقبل الأيام، يعني بمدة طويلة وسنوات طويلة وربما عشرات السنين. كذلك أنبأ المسيح له المجد عن امتداد كنيسته حتى يشمل نطاقها العالم بأسره، لما قال يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، فإنها أصغر الحبوب كلها، فإذا نمت صارت أكبر من جميع البقول، ثم تصير شجرة تخرج أغصانا كبيرة حتى إن طيور السماء تأتي وتستظل في أغصانها. طبعا ملكوت السماوات هنا يقصد بها الكنيسة، لأنه ملكوت السماوات أحيانا يعبر بها عن الملكوت السماوي، وده بعد يوم الدينونة، إنما اللي فيها تشابيه متكررة كما في متى 13 يقول لك يشبه ملكوت السماوات مثلا زرع، ويشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق، يشبه ملكوت السماوات تاجر لآلئ فوجد لؤلؤة كثيرة الثمن فباع كل ما كان يملكه واشترى هذه اللؤلؤة، وهكذا كل الأمثلة اللي ذكرها المسيح والتشابيه التي ذكرها على الخصوص في إنجيل متى أصحاح 13 كلها يتكلم فيها عن الكنيسة، كنيسة على الأرض، لأنه كونه يقول إن فيه سمك جيد وسمك رديء مش معقول انه يقصد هنا الملكوت السماوي، لان الملكوت السماوي مفيش سمك رديء هيدخل فيه، انما هنا بيتكلم عن الكنيسة. وليه تسمى ملكوت السماوات؟ لأنها ملك للسماء على الأرض. لأن ملكوت السماوات بمعنى أن الكنيسة يعني سفارة السماء على الأرض، فهي ملك للسماء، ودايما السفارة تنتمي إلى الدولة التي هي منها لا إلى الدولة التي هي فيها. يعني لما نقول دلوقتي مثلا سفارة مصر في إنجلترا، سفارة مصر في إنجلترا هناك، هذه السفارة هي ملك لمصر مش ملك لإنجلترا. كذلك السفارة الإنجليزية في القاهرة ليست ملك لمصر، إنما هي ملك للدولة التي هي منها. وهكذا سفارة إنجلترا في أمريكا، سفارة أمريكا في إنجلترا، سفارة أي سفارة. ودي اتفاقات دولية أن السفارة تملكها الدولة التي هي منها للدولة التي هي فيها. فهنا لما نقول الكنيسة هي ملكوت السماوات، بمعنى أنها ملك للسماء وهي على الأرض، يعني لا تنتمي إلى الأرض. وده طبعا مبني على كلام المسيح له المجد لما قال لتلاميذه: أنتم لستم من العالم وإن كنت أخذتكم من العالم. يعني أصبحوا لا ينتمون إلى العالم على الرغم من أنهم كانوا في العالم، لكن بانضمامهم إلى المسيح صاروا مملكة تانية أو ملك آخر، تابعين للمسيح. وآدي معنى ليه المسيح بيسمى ملكنا. احنا بنقول دايما ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا، فنحن مملكة. وفي يوم المعمودية بنعمل طقس قبل ما ندخل إلى جرن المعمودية، بنجحد بالشيطان، بنبص للغرب ونجحد الشيطان علانية. وفي هذا الجحد بنعلن انفصالنا عن مملكة الشيطان، لأن العالم هنا رئيس الشيطان. بعد أن نزل الشيطان إلى العالم صار العالم تحت حكم الشيطان، وصار الشيطان رئيس هذا العالم. وده التعبير ده استخدم المسيح له المجد 3 مرات على الأقل، أن الشيطان رئيس هذا العالم. فنحن بانضمامنا إلى المسيح بننفصل وبننعزل وبنستقل من مملكة الشيطان، وبننضم لملك جديد. وأدي سبب العداوة اللي ما بين الشيطان وبين الكنيسة أو المسيح. فعشان كده برضو المسيح في مرة تانية بيقول عن نفسه أنه إن فيه ملك جاء من بعيد لينشئ لنفسه ملكا، وقصد ذاته إن هو جاي وأنشأ لنفسه ملكا. يعني هو جاي من السماء ونزل على الأرض لينشئ مملكة. فصارت هذه النفوس التي اشتراها بدمه وبحق الملكية أصبحت له. عشان كده احنا بنعد مملكة أو ملك للمسيح، لأنه اشترانا بدمه وخلصنا وأنقذنا واقتطعنا وفصلنا من مملكة الشيطان، وصارت للمسيح مملكة على الأرض، هي ليست من العالم وإن كان المسيح قد أخذها من العالم. أنتم لستم من العالم وإن كنت أخذتكم من العالم. كلمة لستم من العالم يعني لا تنتسبون بعد إلى العالم، يعني انقطعت صلتكم وانتماؤكم إلى العالم وصرتم تنتمون إليها، فأنا الملك. وعشان كده احنا في الكنيسة نقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا، على الرغم من ان يعني ممكن الكنيسة تكون في بلد فيها مملكة او يعني في ملك، او قد تكون جمهورية او ما الى ذلك، انما هنا المقصود الملك الروحاني. لما بيلاطس بيقول له انت ملك، قال له نعم انا هو كقولك، قال له لكن مملكتي ليست من هذا العالم. فالمسيح بين انه ملك ولكن مملكته ليست من هذا العالم. فهنا الكنيسة مملكة. فلما يقول الكتاب المقدس او الامثلة اللي ذكرها المسيح في انجيل متى اصحاح 13 على الخصوص، في عدة امثلة يقول يشبه ملكوت السماوات كذا، يشبه ملكوت السماوات كذا. هنا يشبه ملكوت السماوات مقصود به الكنيسة، لما يقول شبكة يعني نزلت في البحر وبعدين جمعت سمك جيد وسمك رديء، وبعدين طلعوها على الشاطئ وفصلوا السمك الجيد من السمك الرديء، السمك الرديء طرحوه يعني والسمك الجيد أخذوه. طبعا مش معقول ان ملكوت السماوات بيبقى فيها سمك جيد او سمك رديء، انما يقصد الكنيسة، لان الكنيسة ممكن انه يجي وقت من الاوقات يكون في بعض اعضائها يفسد او يبعد عن طريق الخلاص، فيبقى الكنيسة موجودة. وبرضه ضرب مثل وقال انه حصل زرع اللي هو قمح، وبعدين بصينا بص وجدوا انه واحد عدو جاء زرع الزقان في وسط الحق، يعني فجالوا العبيد قالوا له يعني هتريد انه ناخد الزقان ونفصله من القمح؟ قال لهم لا، انا اخشى انكم فيما انتم عاوزين تجمعوا القمح لوحده والزقان تجمعوهم مع بعض يختلط القمح بالزقان، فسيبوهم ينموان الى وقت الحصاد، اتركوهم ينميان، يعني سيبوا الحنطة وسابوا الزقان لغاية يوم الحصاد، وبعدين انا هأرسل عبيدي يقوموا بالعملية دي اللي هي عملية الفصل. يقصد بها طبعا الملائكة لما هيفرزوا الأبرار من بين الأشرار عندما يبوق رئيس الملائكة ميخائيل البوق الأخير. فهنا كلمة سيبوا اتركوهما ينموان، يعني السمك الجاي القمح أو الحنطة ينمو مع الزقان. طبعا المقصود هنا اللي هي ظروفنا الحاضرة، الكنيسة الحاضرة فيها ناس خيرين وفيها ناس أشرار، على الرغم انه المفروض انهم يكونوا كلهم أبرار، لكن بيحصل انه لسبب ما بيحصل، يا اما ان في ناس بيدخلوا الايمان دون ان يكونوا مستحقين، او بعد ان دخلوا الايمان انحرفوا عن الطريق وضلوا زي ما قال بولس الرسول اشخاص كنت اذكرهم بفرح والان اذكرهم بدموع لانهم اصبحوا اعداء صليب المسيح، او زي مثلا سيمون اللي هو يقول لك امن مندهشا من تعليم الرب، وبعدين حصل ان سيمون سقط حتى انه بطرس الرسول قال له اراك في مرارة المر وغباط الظلم فتب عن شرك والا الى اخره. فبينما سيمون هذا امن مندهشا من تعليم الرب برضو مع ذلك وقع في خطأ، وحنانيا وسفيرة وامثلة كثيرة جدا، وايضا نيقولاوس اللي كان احد الشمامسة السبعة الذين اختارهم الرسل ورسموه شمامسة، نيقولاوس هذا يعني انحرف وصار رأسا لهرطقة قال عنها المسيح في سفر رؤيا عندك قوم متمسكين بتعليم النيقولاويين الذي انا ابغضه، واخذ يحذر منه، بينما النيقولاوس هذا كان اصلا شماس. فبيحصل. ويهوذا الاسخريوطي او كان رسول من رسل المسيح ومع ذلك انحرف. فعشان كده بنقول كلمة يشبه ملكوت السماوات هنا لابد ان تكون الاشارة هنا الى الكنيسة في الوقت الحاضر، مش الى ملكوت النهائي اللي طبعا لا يمكن ان يدخل اليه نجس او دنس او من يصنع الكذب او من يحب الكذب، ولا سارقون ولا سكرون ولا خائفون يرثون ملكوت الله. فهذا الملكوت السماوي طبعا مش هيبقى فيه جيد ورضي، إنما اللي لما يقول يشبه ملكوت السماوات شبكة فيها جيد وفيها رضي، قطعا هنا الإشارة لا إلى الملكوت النهائي اللي لا يمكن أن يدخل فيه رضيء، إنما إلى الكنيسة في الوقت الحاضر، لأن ممكن أن يندس فيها ناس يا إما يدخلوا الإيمان وهم غير مستحقين ويكون يعني محدش قدر أنه يفحصهم جيدا الفحص الكامل، أو أنه هؤلاء بعد أن دخلوا الإيمان ممكن يكونوا انحرفوا فيما بعد أو كده. وعشان كده يقول الكتاب انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم، يعني المسألة مسألة تتوقف على النهاية. المهم يعني هنا بيقول أنه يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان زرعها في حقله، فإنها أصغر الحبوب كلها، فإذا نمت صارت أكبر من جميع البقول، ثم تصير شجرة تخرج أغصانا كبيرة حتى إن طيور السماء تأتي وتستظل في أغصانها. هذا الكلام يشير به إلى الكنيسة، إنها بدأت صغيرة كحبة الخردل، طبعا بدأت صغيرة لأنه المسيح أخذها من العالم، وبدأ مثلا الرسل الاثناشر الأول وبعدين بدأ ينضم إليهم ناس، ولذلك كانوا يقولون عن الأباء الاثناشر هؤلاء الذين فتنوا المسكونة، فتنوا المسكونة يعني الاثناشر دول امتد أثرهم إلى المسكونة كلها. فكلمة يشبه ملكوت السماوات حبة خردل، شوفوا حبة الخردل بتكون صغيرة قد إيه، وبيقال عنها إنها أصغر جميع الحبوب، ولكن وأخذها إنسان زرعها في حقله فإنها أصغر الحبوب كلها، فإذا نمت صارت أكبر من جميع البقول. وده اللي حصل، إن الكنيسة ولو أنها بدأت من الصفر بدأت صغيرة جدا، إنما صارت أكبر من جميع البقول، بمعنى إن الديانة المسيحية حتى لغاية النهاردة في الوقت الحاضر فإنه أعداد الناس الذين انضموا إليها تعد أكبر ديانة يعني حاليا، حتى على الرغم مما أصبح عليه المسيحيون فإن عدد المسيحيين من حيث العدد النهاردة أكبر ديانة ينضم إليها الناس أو انضم إليها الناس، على الرغم من يعني من أنها بدأت صغيرة، وعلى الرغم مما عانته من اضطهادات ومن مضايقات من الأباطرة والملوك والحكام وما إلى ذلك، لكنها مع ذلك كما أنبأ عنها المسيح وكما تنبأ عنها إنها تصير أكبر من جميع البقول، وتصير شجرة تخرج أغصانا كبيرة حتى إن طيور السماء تأتي وتستظل في أغصانها، بمعنى إنه ينضم إليها أعداد عديدة من البشر. فده طبعا كان نبوءة عن الكنيسة، لكن طبعا اللي كان مثلا في أيام المسيح ما كانش يقدر يتصور إن هذا ممكن. هنا هذا يذكرنا بنبوءة دانيال النبي، شوف يقول ايه، يقيم وفي أيام هؤلاء الملوك، عدد 44 أصحاح دانيال 2 أصحاح عدد 44 بيقول وفي أيام هؤلاء الملوك اللي ذكرهم قبل كده، يقيم إله السماوات مملكة لن تنطرد أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. يعني انه ده طبعا يشير الى انتصار المسيح على العموم على ودين المسيح على كل الأديان الأخرى. وبعدين بيقول له إيه؟ لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين. قطع حجر من جبل لا بيدين، طبعا ده بيشير إلى أن المسيح لما جاء على الأرض ولد من عذراء طاهرة لم تعرف زواجا. قطع حجر من جبل الله لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. يعني بيشير به إلى امتداد المسيحية، وإنه المسيح اللي جاء من السماء ومن غير الطريق الطبيعي يعني يعني مملكته تسود على الكل. يقول يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. وهنا بقى الوعد، بوابات الجحيم لن تقوى عليه، مملكة لن تنقرض أبدا. يعني شوف، على الرغم مما قد يصيب الكنيسة أو المسيحية بصفة عامة من متاعب ومضايقات واضطهادات على مدى الأجيال، لكن هناك وعد أنها لن تنقرض أبدا. وده الكلام اللي قاله المسيح، إنه بوابات الجحيم لن تقوى عليها. يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر. يعني لا يمكن لشعب إنها يعني هيحصل إنه حد يرثها من شعوب أخرى أو من ممالك أخرى أو من أديان أخرى، مش هيحصل إنهم يرثوها يعني يحلوا محلها، زي مثلا مدينة زي كفر نحوم. وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك. شوف يعني الوعد بالانتصار الأخير، إنها تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. وده طبعا اللي قاله الملاك للست العذراء، يملك على عرش داود إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. كلمة ولا يكون لملكه نهاية. ولا يكون لملكه نهاية. وبعدين طبعا ده كله يتصل بالوعد الأخير، إنه وستصير الأرض وما عليها للرب ومسيحه. المهم هنا إنه كلام المسيح في ملكوت السماوات، هنا الحبة الخردل يقصد بها كنيسة، الكنيسة المسيحية التي بدأت صغيرة جدا وزرعها المسيح في أرض هذا العالم. ولذلك الكنيسة بتعد شجرة جذورها يعني مقلوبة. عادة الشجرة جذرها من تحت ويطلع يعني فروعها وأوراقها تطلع في الهواء فوق كده، يعني من تحت كده لفوق، هذا هو الوضع الطبيعي بالنسبة للزراعة. إلا الكنيسة، الكنيسة جاية من فوق، جذورها فوق وأوراقها على الأرض، فبطريقة مقلوبة، لأن هو إن هي لا تنتمي إلى الأرض إنما هي تنتمي إلى السماء، فهي سفارة السماء على الأرض. فهنا يشبه ملكوت السماوات حبة حبة خردل، وده يشير إلى صغرها عند الابتداء. ولكن وإن كانت هي أصغر الحبوب كلها، لأنه طبعا تاريخيا لما نشوف ساعة نشأة المسيحية كانت طبعا في أديان كثيرة منتشرة في العالم، فبدأت هذه البداية الصغيرة. يقول لك قطع حجر من الرؤية اللي شافها نبوخذ نصر واللي فسرها له دانيال، نبص وجدوا حجر قطع من غير يدين. هذا الحجر الصغير كسر النحاس والحديد والخزف والبتاع كله كسره، يعني ازاي الحجر يكسر النحاس والحديد اللي هي طبعا اقوى المعادن واشدها، وطبعا ايه الحجر اللي من غير يدين ده اللي قطع من جبل من غير يدين، طبعا بيشير الى المسيح الذي ولد من عذراء من غير زواج. فهذه حبة الخردل يشار بها الى الكنيسة، كانت اصغر الحبوب كلها ولكن اجنمت لما تنمو، يعني تصير اكبر من جميع البخول، ثم تصير شجرة تخرج اغصانها كبيرة حتى ان طيور السماء تأتي وتستظل في اغصانها. ولذلك قال المزمور عن الاباء الرسل الذين لا تسمع اصواتهم في كل الارض خرج منطقهم، الذين لا تسمع اصواتهم، ناس يعني ليست لهم اسماء وليست لهم شهرة، اسماء منقبضة او منعدمة او كده، الذين لا تسمع اصواتهم، مين يسمعهم؟ الناس عادة بتسمع المشاهير، فهؤلاء الرسل الاثناشر صيادين السمك ما ليست لهم أسماء، هؤلاء الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خارج منطقهم، في الامتداد بقى. فهنا الكنيسة حبة الخردل يشار بها إلى الكنيسة المسيحية التي بدأت صغيرة ولكن بعدين في هنا وعد بأنها تصبح أكبر من جميع البخول وكل طيور السماء تتآوى في أغصانها. خصوصا ان احنا موعودين بانه بسماء جديدة وارض جديدة يسكن فيها البر، فهنا هيحصل في الاخر خالص انتصار السماء على الارض، او انتصار مملكة المسيح على الشيطان، او المسيح على بليعال. الكلام ده موجود قلنا في متى 13 31 و32، وايضا نفس المثل موجود في انجيل مرقس اصحاح 4 على 30 إلى 32، وفي إنجيل لوقا أصح 13 على 18 و19، مع مقارنة بعض فصول من العهد القديم لها علاقة بهذا الموضوع، اللي هو حزقيال 17 على 23 وحزقيال 31 عدد 6 ودانيال 4 عدد 12 و 21 وهوشع 14 عدد 5 إلى 7. هنا بيقول لك في جبل إسرائيل العالي أغرسه فينبت أغصانا ويحمل ثمرا ويكون أرزا واسعا فيسكن تحته كل طائر كل ذي جناح يسكن في ظل أغصانه. النبوء عن المسيح. فتعلم جميع أشجار الحقل إني أنا الرب، وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة ويبست الشجرة الخضراء وأفرخت الشجرة اليابسة، أنا الرب تكلمت وفعلت. طبعا ده إشارة إلى المسيح الآتي في سفر حزقيال اللي هو من أسفار العهد القديم. وبعدين بقى في أصحاح 31 على 6 يقول لذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحقل وكثرت أغصانه وطالت فروعه لكثرة المياه إذ نبت، وعششت في أغصانه كل طيور السماء وتحت فروعه ولدت كل حيوان البر وسكن تحت ظله كل الأمم العظيمة. يعني في هنا مقارنة بين وهنا دانيال صح 4 ال الفصل اللي احنا كنا قريناه قبل كده من دانيال بيكون من اصح 2، انما هنا دانيال 4 عدد 12 يقول: فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء. كل ده طبعا بيشير به إلى المسيحية. ومنظرها إلى أقصى كل الأرض، أوراقها جميلة وثمرها كثير، وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء، وطعم منها كل البشر. يعني كلام في النبوءات، ولكن يشير به إلى الكنيسة، وده تطبيق لما قاله المسيح له الملك. وبرضه في عدد 21 من نفس أصحاح دانيال 4 يقول: وأوراقها، يقول: الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى كل الأرض، وأوراقها جميلة وثمرها كثير، وفيها طعام للجميع، وتحتها سكن حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء، إلى آخره. يعني هنا نبوءات في العهد القديم عن ظهور المسيح والمسيحية، وكيف أنه من بداية صغيرة هيحصل امتداد وانتشار للكنيسة المسيحية في كل العالم، وتصبح هي يعني الخالدة، وعرش المسيحي يبقى إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. هوشع 14 على 5 يزهر كالسوسن ويضرب أصوله كلبنان، تمتد خراعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة وله رائحة كلبنان. وبعدين: يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويزهرون كجنة، يكون ذكرهم كخمر لبنان، إلى آخره. يعني نفس المعنى، نبوءات في العهد القديم أنبأ بها الأنبياء عن المسيحية حينما يبدأ المسيح بعمله لما يأتي. وقد جاء المسيح وأنشأ الكنيسة فعلا، وامتدت أغصان هذه الكرمة فشملت الكثير. فإذا انطبق هذا الإنباء على المسيحية التي نشأت صغيرة ثم كبرت حتى صارت دوحة كبيرة، وانضم إليها خلق كثير من كل بلاد العالم. وقد صارت اليوم أوسع الديانات انتشارا. يعني احنا مش بنفاخر بموضوع الكثرة العددية، لكن بس بنتكلم عن ازاي انه يعني المسيح تنبأ عن الكنيسة كيف انها تبدأ بداية صغيرة كحبة الخردل، ومع ذلك هيحصل انها تمتد الى كل العالم. كذلك أنبأ المسيح مخلصنا بانتشار الإنجيل وامتداد كرازته في كل العالم. بيقول لما تكلم عن المرأة التي سكبت الطيب على رأس مخلصنا وهو متكئ في بيت سمعان الأبرص، مريم دي اللي هي مريم أخت العظم. مش عاوزين نخلط ما بينه القصتين، قصة المرأة الخاطئة التي جاءت في لوقا 7 دي امرأة خاطئة، اللي جاءت في بيت سمعان الفريسي، انما القصة التانية دي قصة مريم اخت لعازر و وكانت في بيت سمعان الأبرص، مش سمعان الفريسي، يعني ده واحد وده واحد تاني. سمعان الأبرص يعني كان المسيح قد شفاه من برصه، فالرجل عمل وليمة تكريما، ودي كانت في بيت عنيا. فكان المسيح قد أقام لعازر من بين الأموات، فجاء لعازر بعد قيامته من بين الأموات، بيقول الكتاب إنه كان أحد المتكئين معه. وجاءت مرثا ومريم، لأنه من نفس القرية بتاع بيت عنيا، فجاءت مريم اللي هي أخت العازر لغير المرأة الخاطئة، وسكبت على رأسه. ما كانش هنا دوكا يقولك بكت دموع إلى آخر ذي، ما كانش فيه. أما قصة مريم هنا ما كانش فيه دموع خالص، القصة ودي قصة تانية. دوكا امرأة خاطئة، إنما دي جت تقدم كنوع من أنواع التعبير عن شكرها وامتنانها لأنه أقام أخاها من بين الأموات، فنوع من أنواع الفرح والتعبير عن الشكر. فجاءت وسكبت على رأسه، هنا ما فيش بكاء ولا دموع، لكن فرح طبعا. فسكبت على رأسه الطيب. فالمسيح طبعا يهوذا انتقد هذا الفعل، لأنه وجد أن قارورة الطيب دي كانت غالية جدا، ويقال أن هذا الطيب يسموه ناريدين، اللي هو كان أغلى أنواع الطيب. ويهوذا نفسه قدر هذا الطيب بأنه كان ممكن أن يباع بأكثر من 300 دينار، وإذا اعتبرنا الدينار بيساوي 2.5 جنيه، فأكثر من 300 دينار يبقى حوالي 800-900 ألف، ويمكن دلوقتي 10,000 يعني الوقت الحاضر يعني. فيعني شوف فعلا يعني إزاي كان الطيب ده غالي بالشكل ده في الوقت اللي فيه زمان. كانت الناس يعني يقول لك 5 عصافير يباع في الصين ب2 مليم، النهارده العصافير بتتباع بكام مش عارف، يعني العصفورين كانوا بمليم واحد مليم. يعني شوف الوقت ده كان دي قدروا الإزازة دي بأنها كانت أكتر من 300 دينار في الوقت اللي فيه، يعني كان الدينار غير كده دلوقتي يعني. فيهوذا وجعوا هذا الإسراف يعني، وقال لماذا كان هذا الإتلاف، ويبدو أنه كلامه شكلا كان معقول يعني. لما فعلا الواحد يلاقي يعني حاجة كده بالمبلغ الكبير ده، إيه يعني؟ ولذلك التلاميذ الآخرين اقتنعوا بكلام يهوذا، ويعني اقتنعوا. الحجة قوية ومعقولة، كل واحد برضو ممكن يوافق يهوذا على هذا. لكن بس طبعا يهوذا ما كان معملهاش رحمة بالفقراء، وده الكلام اللي قاله يوحنا الرسول، قال هذا لا لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأن الصندوق معه وكان يحمل ما فيه. يعني بيّن أن الدافع ليهوذا، واللي في نفس التلاميذ انضموا إلى يهوذا في هذه المظاهرة أو هذا التقمقم أو التذمر، ما كانش الدافع له فعلا رحمة بالفقراء، وإن كان يبدو هذا يعني إنها حجة ظاهريا إنها مقبولة، لكن قال يوحنا الرسول قال هذا لا لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه يعني كان الصندوق معه وكان يحمل ما كان فيه. وكلمة يحمل ما كان فيه دي نفهمها كتير، يعني مثلا لما مرة المسيح ما كانش معه 4 ساف، عشان إخشين اللي هي الضريبة دي اللي كانت مطلوبة، فجبات الضرائب قالوا أما يوفي معلمكم الدرهمين، والدرهم يساوي 1 ساف. فلما دخل البيت فالمسيح اتضر سمعان وقال له يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الجزية أو الجباية؟ قال له من أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له من الأجانب طبعا. قال له إذن البنون معفيون. الترجمة العربية يسموها أحرار، أحرار الترجمة حرفية تقابل كلمة فري بالإنجليزي، لكن هي معناها معفي مش معناها أحرار هنا. يعني البنون ما يدفعوش يعني, هذا المعنى زي ما يقولوا بالانجليزي فري, بس يعني كلمة احرار هنا مش. المهم قالوا البنون ولكن لئلا نعثرهم روح الى البحر والقي صنارتك, وبعدين السمكة التي تطلع اولا افتح فاها تجد اسطارا. اسطارا ده عملة في الوقت ده كانت تساوي 4 صاغ. المهم عاوز اقول المسيح ما كانش معه 4 صاغ, عشان قرشين له وقرشين لشمعان, ما كانش فيه 4 صاغ, على الرغم انه كان فيه صندوق ويهوذا كان هو امين الصندوق. يعني شوف حاجة تلفت النظر. فهنا يوحنا الرسول يقول قال هذا لا لأنه كان يبالي بالفقراء, بل لأن الصندوق كان معه وكان يحمل ما كان فيه. يحمل ما كان فيه يعني يسرق. هنا يسرق. بس الشيء الغريب اللي يلفت النظر ان المسيح ما فيش مرة واحدة لفت نظر يهوذا الإسخريوطي وقال له اي او عتبه او قال له بتاعته. ودي منتهى الاحتقار لشؤون المادة, انه يعني ما يعملش مشكلة عشان كلام فاضي زي كده, على الرغم انه عارف يعني عارف ان يهوذا بيشيل بتاعته كده. لم يكلمه في هذا الموضوع ابدا 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 ولا ناقشه, عشان ما يخليش المسألة هتبقى خلاف شخصي على فلوس وعلى بتاع ابدا, وعشان كمان من ناحية تانية يسيبه لضميره لعله هو يستيقظ يعني, لكن ما استيقظش. ولذلك قال كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. يا سلام على الجملة دي, يا سلام على الجملة دي, كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. صعب أوي 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 يا رب. المهم انه سيدنا ذو المجد لما دافع عن المرأة اللي هي اخت العازر, اللي هي مريم اخت العازر اللي قال عنها في موضع اخر اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها الى الابد, وبعدين حصل هذا التذمر من جانب يهوذا ومن جانب التلاميذ الاخرين انهم انضموا ليهوذا في هذا الموضوع, اقتنعوا بان حجة يهوذا كانت في محلها او معقولة. وفعلا كل واحد يسمع الكلام ده يقول معقول ايه يعني اتلاف هذا الطيف خسارته ايه يعني. فالمسيح دافع عن المرأة وقال ايه, الحق اقول لكم انه حيثما كوز بهذا الانجيل في العالم كله يخبر بما فعلته هذه المرأة احياء لذكرها. فكان في هذا نبوءة على أن الإنجيل سيكرس به في كل العالم, حيثما يكرس بهذا الإنجيل في العالم كله. يعني مين كان يصدق أنه المسيح في مدينة فلسطين وكان الظروف اللي كانت محيطة انه حيجي وقت من الاوقات ان العالم ان الانجيل يكرس به في كل العالم. فهنا طبعا اشارة الى نبوءة المسيح الى انه حيجي وقت من الاوقات ان الانجيل يبشر في كل العالم. كلام ده في متى 26, القصة بتاعت مريم اخت العازر, متى 26 على 13, ومرقس 14 على 9, وموجودة ايضا في يوحنا 12, عشان كده احنا بنقراها في عشية شعانين وعشية ميلاد الست العذراء. عشية احد الشعانين اللي هو يوم السبت, بنسمي السبت العازر, صباحا سبت العازر, وبعدين بالليل اللي هو عشية احد الشعانين بنقرا هذا الفصل من يوحنا 12. طبعا لانه الوليمة اقيمت قبل الفصح بستة ايام زي ما قال الكتاب المقدس, فعشان كده عشان يوم سبت بالليل على بال ما يجي يوم الجمعة تبقى ست أيام قبل الفصح بستة أيام. وفي نفس الوقت بتتقري أيضا في عشية أول بشمس، أول بشمس دي عيد ميلاد الست العذراء. ليه بقى؟ على أن قصة قصة مريم أخت العازر، لكن هنا الكنيسة بتختار هذا الفصل اللي يقع في عشية عيد ميلاد الست العذراء كأنها تلوح إلى العذراء مريم في قراءة هذا الفصل، لأنه إذا كانت مريم أخت العازر سكبت الطيبة على رأس المسيح، فمريم العذراء سكبت حياتها كلها من ألفها إلى يائها من أجل المسيح. طبعا مفيش حد أبدا 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 لا من الرسل ولا من غير الرسل أعطى حياته بالقدر الذي أعطته مريم. المهم، واحتملت من أجل المسيح الكثير في حياته وبعد صعوده إلى السماء وإلى أن انتقلت هي إلى العالم الآخر. ما فيش حد شاف اللي شافته العذراء، مش حد احتمل ما احتملته العذراء. فكأن الكنيسة في هذا اليوم بتلوح إلى العذراء مريم، لأن المسيح قال حيثما يكرز بالإنجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها. كونها تتقري في عشية ميلاد الست العذراء، كأن الكنيسة تريد أن تقول إنه هذا إشارة إلى العذراء مريم، وهذا تلويح إنه يخبر بما فعلته إحياء لذكرها. وفي نفس الوقت احنا بنتخذ هذا بمثابة امر صادر الينا ان نذكر القديسين، ولذلك في المجمع، في صلاة المجمع الكاهن بيقول لان هذا هو امر ابنك يسوع المسيح ان نشترك في احياء ذكرى القديسين. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء، آباءنا الأطهار وأساء الآباء والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين تكملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة الممتلئة مجدا العذراء دائمة البتولية التي ولدت الله الكلمة. كلمة هذا هو أمر ابنك الوحيد، جاء من فين كلمة أمر هنا اللي بنقولها في المجمع؟ هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في إحياء ذكرى القديسين، جاء من هنا اللي هو لما المسيح قال عن مريم أخت العازر حق أقول لكم حيثما يكرز بالإنجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها. يعني اعتبرنا أن هذا أمر صادر من المسيح أنه لازم القديسين نذكر أسماءهم، وعشان كده بنقول هذا هو أمر أن نشترك في إحياء ذكرى القديسين. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آباءنا الأطهار وأساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين تكملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة الممتلئة مجدا العذراء والدة الإله التي ولدت الله الكلمة. يعني كلمة حيثما يكرز ده أمر إنه يجب أن يذكر. وطبعا ده أحسن رد على الناس اللي بيزعموا إن إحنا يعني لما بنذكر القديسين يعني بنسحب مجد المسيح ونعطيه للبشر. من هنا نفهم إن إحنا واجب علينا أن نذكر القديسين، وإن ده أمر جاينا من المسيح. يعني ان احنا نذكر القديسين هذا امر ويجب ان نذكره، مش المسيح يغير من القديسين لما احنا نذكرهم، زي الصورة التي بتعطى من الخوارج اللي هم ما يحبوش يشتغل القديسين، كما لو كان يعني المسيح بغير منهم يقول لك مجدي لا أعطيه لآخر، ويجيبوا أمثلة من هذا القبيل. لكن ده بالعكس طأم أنه يجب علينا أن نصنع القديسين، ويجب علينا أن نحيي ذكراهم، وهذا أمر المسيح. فكده الحقيقة المجمع يبدأ بالكلمة هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في إحياء ذكرى القديسين. يعني احنا بنعتبر ده أمر، مش يعني فضل مننا، ولا يعني نوع من أنواع المدح غير المرغوب فيه، ولكن ده احنا بننفذ أمر أصدر إلينا من المسيح أننا لازم نذكر القديسين ونحيي ذكراهم. وبرضو في متى الحمد لله على سلامتك من ألمانيا من فرانكفورت
بردين
آسف. برضو في متى 24 على 14، وسيكرز بإنجيل الملكوت هذا في جميع المسكونة شهادة لكل الأمم. دي برضو تشير إلى نبوءة المسيح إنه حيحصل بقى إن الملكوت إن الإنجيل سيبشر به في كل العالم، ودي معنى ذلك إنه المسيح بينبئ عن أمور ستحدث في مستقبل الأيام. ده لما كان بيتكلم في متى 24 على نهاية العالم وأحداث العالم الأخيرة يقول وسيكرز بإنجيل الملكوت هذا في جميع المسكونة شهادة لكل الأمم. دي طبعا نبوءة ساعة ما قالها ما كانش باينة، وموضوع تحقيقها ما كانش معروف ازاي، لكن هنا نجد فيها نبوءة عن شيء تم في آخر الأيام أو تم في بعدها بمدة طويلة. سيكرز بإنجيل الملكوت في جميع المسكونة، وده حصل فعلا انه مفيش دلوقتي النهاردة بقعة الا وصل اليها انجيل الملكوت. النهاردة فيه الكتاب المقدس ترجمة الى نحو 3000 لغة. من اللغات العالم طبعا اللغات المعروفة القريبة مننا قوي بنقول انها اعداد مثلا انجليزي فرنساوي الماني بتاع الى اخره، انما في لغات كثيرة جدا مش معروفة في وسطنا. الصين لها عدد من اللغات، اليابان لها عدد من اللغات، الحبشة لها عدد من اللغات اللي هي بتبقى لهجات مختلفة لكن بتبقى متعددة لدرجة انها بتتحول الى لغات. فالنهاردة فيه الكتاب المقدس ترجمة الترجمة فقط الى نحو بقول يعني ما هوش الرقم بالضبط، لما نحو 3000 لغة من لغات العالم. فيعني شوف نبوءة المسيح لما قال سيكرز بإنجيل الملكوت في كل العالم، يعني كل بقعة من بقاع الأرض اللي نتصورها جغرافيا ذهب إليها الإنجيل، إن ما كانش بأشخاص ولكن بترجمات للكتاب المقدس. بعد ذلك نذكر أيضا أن المسيح له المجد أنبأ عن صلبه وموته ودفنه وقيامته من بين الأموات في اليوم الثالث لموته مرات كثيرة. فبعد أن سأه الرب يسوع تلاميذه وهو في نواحي قيصرية فيلبس عن اعتقادهم فيه، وبعدين ماري بطرس الرسول أجابه نيابة عن سائر التلاميذ لأنه كان أكبرهم سنا، ودايما كانت وأعتقد ما زالت يعني خصوصا في الأرياف أنه مدام الكبير موجود هو الذي يعبر عن الباقين. فبطرس الرسول أجاب نيابة عن التلاميذ، قال له أنت المسيح الله ابن الله الحي. فبيقول الإنجيل من ذلك اليوم بدأ يسوع يبين لتلاميذه أنه ينبغي أن يمضي إلى أورشليم ويتألى كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. كلام ده قبل بمدة طويلة، يعني المسيح كان بينبئ عن أمور قبل أن تحدث بوقت طويل، يعني كان عارف مستقبلا أنه هيحصل أنه رؤساء الكهنة والكتبة يمسكوه. بعد يقول ينبغي أن يمضي إلى أورشليم، هو كان في قيصرية فيلبس، ويتألم كثيرا من الشيوخ، يشير إلى الألام التي تمت بعد كده بمدة كافية، ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل. شوف بيتكلم فين قبل حتى ما يصعد على جبل التجلي، قبلها بمدة كبيرة، ولك ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. ده في متى 16 عدد 21، يعني أنبأ عن صلبه وموته وقيامته أيضا من بين الأموات بمدة كافية قبل أن يتم هذا. ويقول الإنجيل لمعلمنا مرقس البشير، بيقول وبدأ يعلمهم أنه ينبغي لابن البشر أو لابن الإنسان أن يتألم كثيرا. دايما المسيح لما يقول أنا ابن الإنسان بمعنى يتكلم عن الصورة الظاهرة له باعتباره أنه ابن مريم، توكيدا لحقيقة إنسانيته أو نسوته. فكلمة ابن الإنسان هنا يعني الذي في شكل الإنسان وفي صورة الإنسان، إنما هو في جوهره الله وقد اتخذ جسدا. فدايما كلمة ابن الإنسان يقصد بها إنه جاء في صورة الإنسان، ولأنه بحسب الجسد ولد من مريم. فبيقول ينبغي، بدأ يعلمهم، يعلم تلاميذه أنه ينبغي لابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرذل من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويقوم بعد 3 أيام. وكان هذا يقول هذا القول جهرا. ففي مرقس 8 عدد 31 و 32، وأيضا جاء في لوقا 9 عدد 22. وبعدين برضو لما تجلى على جبل الزيت، على جبل التجلي اللي هو جبل ايه، طابور، كل كتب الكنيسة بتجمع حتى عند اخواننا ايضا الارغام ومن اليهم، كل المصادر المسيحية يعني بتشير إلى أن الجبل الذي تجلى من فوقه المسيح كان هو جبل طابور. فالمسيح تجلى على جبل طابور، وبعدين بيقول الكتاب أنه تغيرت هيئته أمامه، صار وجهه يضيء كالشمس وهي في قوتها، وصارت ملابسه بيضاء كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يجعلها في مثل بياضها. ويظهر من كثرة الضياء والنور، ويبدو أنه مع الضياء كان في حرارة، لأنه يقول لك إلهنا نار آكلة، وهذا هو السبب اللي خلى بطرس الرسول يقول لنصنع ثلاث مظال. طبعا كلمة المظلة دايما الواحد بيستخدمها ليحمي نفسه لازم من الحرارة، إنما الضوء لو كان بس مجرد الضوء الناصع البياض ما الواحد ما يحميش نفسه بمظلة، صح يحط حاجة على عينيه، إنما المظلة دي دايما يا إما الواحد بيحمي نفسه من مطر أو من الشمس، مش كده؟ يعني من وهج الشمس أو قوة الشمس. فإذا هنا يبدو أنه يبدو واضحا أنه المسيح على جبل التجلي كثرة البهاء ما كانش مجرد بهاء بارد أو نسيم بارد، إنما مصحوب بحرارة، لأنه لولا هذه الحرارة كان إيه الداعي أنه واحد بزبط الرسول يقول نصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. المظال دي يا إما الواحد يحمي نفسه من شمس من المطر أو من وهج الشمس، بس إنما الضوء عمر الواحد ما يحط يعني يحط مظلة، صح إنه لما يكون الضوء قوي الواحد يحط حاجة على عينيه زي الجماعة اللي بيعملوا اللحام بتاع الأكسجين. فده يدل على انه فعلا ده ما كانش ضوء عادي، ده ضوء اللاهوت، يعني ما كانش. وده الله نور وفي نور لا يدنى منه، ساكن في نور لا يدنى لا يقترب منه، وفي نفس الوقت نار، إلهنا نار آكلة. وده اللي قال بولس الرسول في رسالتي إلى العبرانيين، إلهنا نار آكلة. وإشعياء النبي يقول من يسكن في وقائد أبدية. فكان نور ونار في نفس الوقت، وده أمر منطقي. ده اللي خلى واحد زي توما الرسول لما حط إيده صرخ وقال يا ربي وإلهي. إيه اللي خليه يصرخ؟ يقول تعالوا جسوني، تعال تعال يا توما حط ايدك. كل اللي يقدر يقوله يعني اني خلاص امنت، انما يصرخ ويقول ربي والهي. ايه اللي جاب الربوبية هنا؟ ايه اللي جاب الالوهة هنا؟ ايه الداعي ليها؟ اولا لماذا صرخ؟ ثانيا لماذا قال ربي والهي؟ واحد ما شافش حاجة يعني كان بيقول لما أشوفه صدق، فيقول صدق أنه قام من بين الأموات، لكن إيه اللي خليه يقول ربي وإلهي؟ هنا اعتراف بالربوبة والألوهة. هنا بقى يبدو أن فعلا لما حط إيده احترقت يده، لأن إلهنا نار آكلة، فأدرك بقى من هو المسيح. ولذلك كان اعتراض توبة الحقيقة جاء للخير، حوله المسيح إلى خير. أولا مش بس خلى توما آمنا، ولكن خلى جميع الناس الذين ناب عنهم توما في الشك إلى جيل الأجيال يتحققوا من هو المسيح. كونه صرخ، الكتاب يقول صرخ، ليه يصرخ؟ سؤال سنه يقول ربي وإليه. واحد ما كانش مصدق مثلا يحط ايده يقول خلاص، يعني ان هو اقام. لما كونه يقول ربي، اولا يصرخ ويقول ربي والهي، ده يدل على انه لما حط صبعه طبعا احترق فصرخ وقال ربي والهي، زي ما الواحد يحط ايده في النار وبعدين يصرخ بسبب هذا الامر. ولذلك يعني عندنا التعبير ده ورد في الخلاجي، انه يقال في نهاية القداس قبل التوزيع: ها قد كشفت الأسرار، فمن كان مستحقا فليقترب، ومن لم يكن مستحقا فليبتعد بعيدا لئلا يحترق بنار اللاهوت. فالمسيح لما تجلى على جبل التجلي اللي هو جبل طابور، وبعدين وجهه أضاء كالشمس وهي في قوتها، وده اللي خلى بطرس الرسول طار عقله شعاعا. بيقول الكتاب لم يكن يدري ما يقول، يعني زي ما يكون واحد يعني خلاص يعني عقله بيخليه يهزي، وده من شدة الضوء، الضوء يشتت الانتباه. وفعلا اللي فيكم جرب حاجة زي كده، لو وقع على عينيه ضوء قوي جدا لازم ينسى كل حاجة، النور الشديد على العينين يمحو الذاكرة ويمحو كل حاجة، يبقى الواحد كأنه بلا عقل. يعني لو حصل هذا، يعني انه واحد فيكم شاف الحكاية دي مثلا، اسقطوا عليه اضواء التلفزيون مثلا ولا اي حاجة من اللمبات القوية، تبص تلاقي نسيت انت حتى لو كان في ذهنك حاجة تنساها، لان النور القوي على عينين يشتت. عشان كده بيستخدموا الحكاية دي فين؟ بالنسبة في الجنايات، لما يلاقوا مجرم عنيد هو ارتكب، في دلائل كثيرة وقرائن كثيرة تشير إلى أنه ارتكب الفعل فعلا، إن كان قتل ولا عمل العملية دي، لكن عنيد مش راضي يعترف، لكن مقتنعين هم من يعني المحققين وما إليها في كل الدلائل ان هو ارتكب هذه الجريمة، لكن عاوزينه بس يعترف، لان في مبدأ قانوني اسمه الاقرار سلطان الادلة. يعني القضية اللي ممكن بتكتب فيها 10,000 صفحة، لو بس المجرم قال انا ارتكبت، يبقى كل التعب ده كله مفيش داعي له خالص. بكلمة لما يقول أنا يعني، عشان كده ده مبدأ قانوني معروف الإقرار سلطان الأدلة. فلما بيبقوا مقتنعين، يعني الناس اللي بيحققوا القضاة والوكلاء النيابة ومعرفين والناس دول بتوع التحقيق مقتنعين في أدلة كثيرة جدا، قرائن مش أدلة بس، قرائن على أن الراجل ده ارتكب الجريمة أو أنه قتل فعلا، بس نفسهم أنهم ينتزعوا منه بلسانه الإقرار، لأن الإقرار سلطان الأدلة. عارف يعملوا إيه؟ أنا كان عندي بحث يعني زمان لما كنا في الكلية في علم النفس الجنائي، وكان في النقطة دي موضوع الشهادة، فاللي بيعملوه أنهم يسلطوا على هذا المجرم ضوء قوي جدا، هذا الضوء القوي على عينيه يخليه ينسى، ينسى عليه فيتناقض فيضطر يعترف. يعني الضوء القوي على العينين يشتت الانتباه تماما، ولذلك انا بعتبر انها خطأ وخطيئة وضع الكهرباء امام عينين الكاهن اثناء ما بيصلي او امام الشعب، النور لازم يبقى من فوق ما يبقاش في العينين ابدا ابدا، الزروطة دي اللي طلعوا فيها جديد يحطوا كهرباء على الحجاب، غلط 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 من كل وجه، يعني لا دينيا صح ولا بتاع، انما الاضاءة خفية. ايوه، ولذلك تلاقي الكنائس شفت انا الكنائس في روسيا ولا في كده، القناديل يعملوا لها كوع كده، وبعدين الضوء بتاع الانديل يسطع على الحجاب بتاع الهيكل ولكن لا يكون في عينين الواقفين اللي بيصلوا أبدا. ودايما فوق المسبح نكون نحط شمع، ما نحطش أبدا الكهرباء القوية دي، دي تشتت الانتباه. وحتى أبائنا المصريين القدماء كنا نلاحظ أنه المعابد القديمة دايما تكون الإضاءة خافتة ويزداد الخفوت بتاع الإضاءة كلما دخلنا إلى داخل المعبد، بحيث أن قدس الأقداس يكون في ظلام حالك تقريبا فيما عدا فتحة من السقف تطل على رأس التمثال. ولا يمكن تلاقي أبدا عبادة حيث الإضاءة قوية أبدا أبدا. وعشان كده حتى الفتحات، أولا كان أبائنا المصريين القدماء يعملوا فتحات عالية، طاقات عالية، إنما الطريقة الحديثة دلوقتي تبص تلاقي المهندسين يروحوا بنيين الكنيسة شبابيك واطية بحيث ان اللي بره يقدر يشوف اللي جوه، واللي جوه يقدر يشوف اللي بره، ويشوف الناس اللي في البلكونات. غلط غلط غلط. كنائس ما تدينيش كده ليها شبابيك كده واطية ابدا ابدا، دي طاقة تبقى فتحات عالية. الامر الثاني، هذه الفتحات العالية لازم تتغطى، وعشان كده بيكون في نوع الزاز المعشق ده واللي فيه عليه رسوم يسموه في الكنائس الغربية يسموه ويندوز، يعني الإزاز نفسه مش أبيض ويبقى مرسوم عليه رسوم معجزات المسيح أو ما إليها، زي الكنيسة المعلقة وزي في كنيسة العذراء في الزمالك الدكتور رمسيس الله يرحمه، رمسيس ويسا واصف، أخذ عليها جائزة الدولة التقديرية اللي هي الطاقات دي اللي في كنيسة العذراء في الزمالك اللي هي ملونة، ودي تلاقوها النظائر بتاعتها في كنيسة المعلقة وفي كنائس أبي سرجة وتلاقوها في المتحف القطري. فهذه الشبابيك المفتحة النهاردة في كنائسنا الحديثة، لأن المهندسين بتوعنا مع الأسف الشديد طبعا درسوا حاجات في كلية الهندسة عمارة، لكن الكنيسة لها شيء تاني غير العمارة العادية. أنا كنت حتى مرة ألقيت هنا محاضرة كان في الكاتدرائية عن نظرات طقسية في بناء الكنائس الحديثة. فالكنائس ما تبنيش زي العمارة، فمش لازم تكون في شبابيك كتيرة، تبقى في فتحات عالية، وهذه الفتحات تبقى دم، ما تبقاش إضاءة قوية، وتبقى الشبابيك فيها الإزاز المعشق ده بحيث إن لا يسمح إلا بإضاءة خفيفة. ما علينا، على كل حال أنا بتكلم عن بطرس الرسول إزاي إنه بيقول لك الكتاب المقدس لم يكن يدري ما يقول. إيه اللي خلاه لم يكن يدري ما يقول؟ يعني إيه لا يدري؟ يعني ليه؟ لأن الإضاءة القوية على عينيه خلت عقله طار شعاعا، يعني ما بقاش مركز، فبيتكلم كلام وهو لا يدري. يعني شوف الإنسان لما يقول الكتاب المقدس كان لا يدري ما يقول، ليه؟ كانت الإضاءة قوية، بس ما كانش إضاءة لوحدها، كانت إضاءة مع حرارة، لأنه بيقول نصنع لك ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. المهم المسيح بعدما تم التجلي بهذه الصورة الجميلة والبهية العظيمة دي، بعد كده يعني أخفى مرة أخرى هذا البهاء وهذا الجمال ليعود إلى الصورة العادية اللي هو كان فيها بين التلاميذ. ودي هي حكمته في الواقع، لأنه لما قال للتلاميذ بطرس الرسول، لما قال له أنت المسيح ابن الله الحي، وقال له ليس لحما ولا دما الذي كشف لك هذا، لأن باللحم والدم أنا إنسان، إنما اللي خليك تقول أنت المسيح الله ابن الله الحي حسب ما جاء في لوقا، لوقا يقول أنت المسيح الله ومتى ابن الله الحي، فأنت المسيح الله ابن الله الحي. فاللي خلى المسيح بيقول له اللي خلاك تقول هذا الكلام مش ممكن يكون أنا قدامك إنسان، قال له ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان، يعني المولود اللي هو في صورة الإنسان. فكون يقول له أنت المسيح الله ابن الله الحي، قال له ليس لحما ولا دما، يعني مش منظر الإنساني اللي كشف، إنما هذا كشف سمائي. أراد أن يقدم برهانا عمليا لتوكيد هذه الحقيقة الإلهية. أخذ ثلاثة من تلاميذه بعد الكلام ده بست أيام، وصعد به إلى جبل عال اللي هو جبل التجلي، عشان زي المعلم لما يشرح درس نظري وبعدين يجي يطبقه عملي. فأخذهم على جبل يعني، وأخذ ثلاثة. شو معنى أخذ الثلاثة؟ لأن دول كانوا أكثر تلاميذ يعني بيتمتعوا بثقة، وبطرس ويعقوب ويوحنا، وأخذهم على برضو في حادثة إقامة إقامة ابنة ييروس، أخذ الثلاثة دول، وبرضو على في لما في بستان جسيماني أخذ الثلاثة دول، ولأنه ما كانش عاوز كل التلاميذ، لأنه كان في أمر يقتضي أن يبقى هذا الأمر سرا، وإلا هيتعطل الخلاص. بدل الشيطان ما يشتغل يهيج الناس ليحقق الصليب، كان هيشتغل العكس بقى عشان يمنع الخلاص عن البشرية، فكان يشتغل العكس. ولذلك قال الرسول لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. فإذا المسيح عشان كده أخفى لاهوته في ناسوته، وبقي كل ما يعمل أعمال معجزة يتصرف بيعمل عمل من أعمال الضعف، عشان وده اللي خلى الشيطان داخل يعني دوخه. المهم أنه المسيح بعد الجمال ده كله وبعد البهاء ده كله، لكي يديهم ومضة من ومضات لاهوته ليعرفهم من هو على حقيقته، عشان يبقى الكلام اللي قاله بطرس الرسول ده مش مجرد تعبير مدح أو كده، لكن يعني التوكيد بتاعه انهم شافوا بعينهم انه لما سمح للبهاء ان يتجلى شافوا ازاي بقى المجد بتاعه، شوف وجهه ازاي، وشافوا ملابسه بيضاء كالثلج ازاي. بعد كده رجع مرة اخرى الى الصورة الاصلية، اخفى نفسه من صورة المجد ولقبل صورة العبد، واوصاهم قائلا لا تخبروا احدا بما رأيتم الا متى قام ابن الانسان من بين الاموات. شوف يعني لسه فين الموت وفين القيامة، برضو عرفهم انه حيقوم من بين الاموات. احنا بنقول على ازاي المسيح بينبئ عن امور جاية مستقبلا، فقبل ما يقوم من بينه وقبل ما يتصلب خالص يقول لك اوصاهم ان لا يخبروا احدا بما رأوا، اللي هم على الثلاثة دول. وفعلا لم يخبروا احدا، احتجزوا ما قالوهاش الا بعدين بطرس الرسول يقول لك لما كنا معه في الجبل المقدس، اننا لا نكلمكم عن خرافات مصنعة بل نخبركم عن قوة ربنا يسوع المسيح الذي تجلى على الجبل، وحينما كنا معه في الجبل المقدس، يقصد جبل ثابور، كنا معه. ويوحنا الرسول يقول الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا وشاهدناه ولمسته أيدينا، يعني لأنه شافه، وده سر الحرارة الروحية الكبيرة جدا التي ترز بها الرسل، لأنهم عشان كده قال لهم طوبى للعيون التي أنتم ترون، وللأذن، لأني أقول لكم إن ملوكا كثيرين وأنبياء اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. عشان كده الآباء الرسل يعني بلا شك أنه لحقتهم الطوبة، لأنهم فعلا تشرفوا بهذا الشرف الجزيل الذي لم يتشرف به لا الأنبياء ولا الملوك السابقون، إنما تشرف به تلاميذ المسيح. ولكن كمان كان سر الحرارة الروحية اللي اندفعوا بها في كل العالم، حتى إنه لما كان ينضربوا يقول لك خرجوا فرحين لأنهم استؤهلوا أن يهانوا من أجل اسم يسوع. شوف الحرارة الروحية بتاعته، كل ده ليه؟ لأنهم حاجة شافوها بعيونهم وأدركوا من هو الذي رأيناه بعيوننا، ده يوحنا الرسول في رسالته الأولى، رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا وشاهدناه. شوف كلمة شاهدناه هي بعينها رأيناه، لكن التوكيد
شاهدناه ولمسته أيدينا. وبرضو بطلس الرسول لما كنا معه في الجبل المقدس ورأينا عظمته، لعظمة الله. وهنا المقابل بتاعها ترجموها بالإنجليزي His Majesty، يعني الجلال بتاعه، اللي هي الكلمة لا تقال إلا عن الملوك. رأينا جلالته، رأينا عظمته، فين؟ لما كنا معه في الجبل المقدس. لكن كل هذا الكلام خباه بطرس الرسول، ما قالهوش إلا بعد القيامة من بين الأموات، لأنه قال لهم لا تخبروا أحدا، داهم أمر لا تخبروا أحدا بما رأيتم إلا متى قام ابن الإنسان من بين الأموات. وفعلا حجزوا المعلومات دي. الكلام ده طبعا جاء في متى 17 عدد 9، كلمة لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من بين الأموات، يعني في تخبير مبقى قبل الكلام إنه إنه حيموت وإنه حيقوم من بين الأموات قبل ما يتم هذا. فيعني دي من قبيل علم المسيح بالمستقبل. متى 17 على 9 ومرقس 9 على 8 و9 و11. وفي متى برضو 17 عدد 12 يقول ايه؟ ابن الانسان مزمع ان يتألم من الكتبة. وفي لوقا 9، في لوقا 9 يقول واذ كانوا متعجبين جميعا من كل ما فعل قال لتلاميذه أودعوا أنتم هذه الكلمات في آذانكم إن ابن الإنسان مزمع أن يسلم إلى أيدي الناس. لوقا 9 على 44 يقول برضو بعدها بشوية وأما هم فلم يفهموا هذا الكلام وكان مخفا عليهم حتى لم يدركوه وخافوا أن يسألوه عن هذا الكلام، لأنه برضو كلمة القيامة من بين الأموات دي بقى يقولوا فيما بين، ما هي القيامة من بين، إيه القيامة، إيه القيامة؟ قعدوا الثلاثة لما قال لهم إلا متى قام من بين الأموات برضو قعدوا يتساءلوا ما هي القيامة، إيه القيامة من بين الأموات دي؟ لأنهم لم يدركوا هذه المعاني، وكان زي واحد لما يبقى مبهوت مبهور مش قادر يدرك تمام الإدراك، لأن معنى صعب عليه أن يدركه. يقول لك وأما هم فلم يفهموا هذا الكلام وكان مخفا عليهم حتى لم يدركوه وخافوا أن يسألوه عن هذا الكلام. ويقول ماري لوقا الإنجيلي وعندما تمت الأيام لارتفاعه، هنا الارتفاع حاجتين، ارتفاع الصلب وارتفاع إلى السماء والصعود، ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم لأن وجهه كان متجها إلى أورشليم، لأنه كان رايح بقى عشان يتمم عملية الصلب، يعني عارف مستقبلا هو رايح فين. حتى نفسه في يوم الخميس بالليل يقول خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، عالم بكل